السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بكم إخواننا الكرام مستمعين مستفيدين على إذاعة منتديات التصفية والتربية في اللقاء الرابع مع فضيلة الشيخ الوالد المربي أبي عبد الله أزهر حفظه الله تعالى وعافاه. قد صادف هذا اللقاء ليلة 30 من شهر جماد الآخرة سنة 36 و400 وألف، نستهله على بركة الله تعالى، ونقدم بين يدي ذلك اعتذارنا لإخواننا على هذا التأخر في بدء البث لأمر عارض خارج عن نطاقنا. ونعلم إخواننا أن الشيخ حفظه الله قد رأى أن يثبت هذا الموعد في كل خميس من كل أسبوع بعد أن كان يتغير وينتقل بين الأربعاء والخميس، فهو ثابت إن شاء الله تبارك وتعالى كل يوم خميس بعد نصف ساعة من صلاة العشاء بتوقيت الجزائر العاصمة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الجهود وأن يسدد شيخنا ويثبت قلبه ولسانه. هذا سائل يقول حفظكم الله تبارك وتعالى: ما حكم الشرع في قراءة القرآن أو الكتب الدينية أو الاستماع لبعض الدروس على حساب وقت العمل ما عدا فترات الاستراحة، مع علم أن الموظف يؤدي عمله كاملا في وقته وبإتقان تام ولا يتوانى عن المهام التي يكلف بها، ومع هذا يتزايد لديه بعض الوقت فيصرفه لما ينفعه في دينه، أفيدونا بارك الله فيكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فأقول وبالله التوفيق جواباً على السؤال الذي وردنا من هذا الأخ الكريم الذي نشكر فيه أولاً حسن أمانته، وهذا بحسب ما ذكر في سؤاله من قيامه بواجبه على الوجه التام وإتقانه في عمله. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم في أعماله كلها، ما تعلق بأعماله الدينية وهي حق الله تبارك وتعالى على العبيد، وما تعلق كذلك بأعماله الدنيوية المتعلقة بحق العباد فيما بينهم. أما عما سأل عنه من استغلاله للوقت الزائد عن وقت أداء عمله، فهذا مثله مثل من يذكر الله تبارك وتعالى سواء بالذكر المسنون أو بتلاوة القرآن في مثل هذه الأوقات فهذا إن شاء الله تعالى لا حرج فيه، بل نعتقد أنه مثاب عليه بإذن الله عز وجل. هذا والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم وبارك فيكم. هذا آخر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بعلمكم، لدينا مسجد حينا فيه إمام إخواني المنهج، وهو يثبط سير العمل في المسجد، حيث إنه قام بغلق مكتبة المسجد. ما هو موقف السلف من هذا الأمر، وهل يجوز السعي في إزالته من خلال جمع إمضاءات المصلين لذلك، أثابكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مما لا شك فيه أن إمامة المسجد من أعز وأفضل الوظائف عند الله تبارك وتعالى، وهي أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة عند الله جل وعلا. ولهذا من يسر الله تبارك وتعالى له الأمر وكان إماما في مسجد من المساجد عليه أن يعي هذه الحقيقة وأن يؤديها على الوجه المطلوب. ومما ابتلينا به في هذا الزمان كذلك هذه المناهج المنحرفة والأحزاب والفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، المخالفة للطريقة المرضية، الطريقة النبوية. ومنهج الإخوان منهج قائم على الحزبية المقيتة وقائم على الأصول المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يتعلق بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فيما يتعلق بالسلوك، وفيما يتعلق بالكثير من المسائل. وإن ادعى أصحابه أنه منهج كامل متكامل كما قال أحد متعصبتهم: صرحنا كل ما فيه حسن، كيف لا وقد بناه البنا حسن. صرحهم كل ما فيه حسن، حتى هذه المخالفات لمنهج الحق، حتى هذه المعارضات للسنن الظاهرة، للسنن الصحيحة الظاهرة، بل المخالفات حتى في المسائل العقدية، لأن المسائل العقدية ليست من أصول دعوتهم، بل ولا يهتمون بها، بل ويزهدون الناس فيها ويدعون أن العقيدة تفرق بين المسلمين، ولا يهتمون في تجميع جماعتهم وتكتيل صفوفهم بين الغث والسمين. يسيرون على قاعدة كتل ثم ثقف، وهذا من الاجتماع المذموم شرعا، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بالاجتماع في كل شيء وأمرنا بالتعاون على الخير في كل شيء، إلا أنه ينبغي أن يكون هذا على وفق الأصول الشرعية وعلى وفق المنهج النبوي القويم، هذا المنهج الذي جمع بين الصحابة كما قال رب العزة والجلال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذا باختصار إشارة فقط لهذا المنهج الذي سبب فتنة كبيرة في البلاد الإسلامية كلها. هذا الإمام إذا كان كما يقول السائل على هذا المنهج المخالف وتقع منه هذه المخالفات كتثبيط سير عمل المسجد كما قال، ولعله يقصد بذلك أن المسجد معطل عن وظيفته، لا يتفقه الناس فيه في دينهم ولا يجتمعون لذكر ربهم تبارك وتعالى، وليس هناك نشاط في تحفيظ كتاب الله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من هذه الوظائف التي ينبغي أن تكون في كل بيت من بيوت الله في العالم الإسلامي بأسره. ومن مثل هذه المخالفات كما ذكر السائل غلقه لمكتبة المسجد. هذه المكتبة التي الأصل أنها وقفية، وقفية على أهل ذلك المسجد، يستفيدون من كتبها ويجلسون فيها ويطالعون وما إلى ذلك. فإذا أغلقت فقد عطل هذا الوقف وعطل هذا العمل الخيري. فإذا استطاع هؤلاء الناس أولا أن يرفعوا هذه المخالفات إلى المسؤولين على القطاع يكون هذا هو الأولى. وإذا ما كانت إمكانية في هذا ولا استجابة من هذا الإمام فإنهم يسعون لإزالته، لعل الله جل وعلا أن يوفق إماما يكون على الجادة يقوم بوظيفته على الوجه المطلوب ويعيد السير العادي لهذا المسجد. ولا حرج إذا كان هذا الأمر لا يتم إلا بجمع توقيعات كما هو معمول به في مثل هذه الإدارات كلها، والله تبارك وتعالى أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. هذا آخر يقول: لماذا لا نرى في بلادنا مركزا علميا يأتي إليه طلبة العلم لتحصيل مختلف العلوم الشرعية تحت إشراف مشايخنا الفضلاء مثل مركز الشيخ رسلان ومركز دماج ومركز معبر والنواقشوط وغيرها من المراكز العلمية، أثابكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه لا شك ولا ريب أمنية كل طالب علم في هذا البلد الحبيب، إلا أنه مع الأسف الشديد لحد الآن ليست هناك قوانين أو تصاريح لمثل هذه المراكز أو المعاهد العلمية الدينية. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر هذا الأمر وأن يوفق القائمين على هذا القطاع والجهات المسؤولة لمثل هذا الخير ويفتحون هذا الباب الذي نعتقد الاعتقاد الجازم أنه سبب لخير عظيم لبلادنا ولغيرها من البلاد المجاورة أو حتى البعيدة، لأن الجزائر بلد مركزي وموقعه موقع استراتيجي كما يقال، وحتى من الناحية الدعوية ومن ناحية الكفاءات العلمية الموجودة في بلدنا ولله الحمد والمنة، فقد تخرج الكثير من طلبة العلم وهم أساتذة اليوم من جامعات إسلامية هنا وهناك، وهم يجتهدون في هذا الباب في جامعاتنا أو في مدارسنا أو حتى في مساجدنا. فمثل هذه المراكز تجمع هذه الجهود ويجتمع لها من الطلبة الشيء الكثير. وأنا آمل وندعو الله تبارك وتعالى دائما وأبدا أن ييسر لنا هذا الأمر الذي هو في الحقيقة أمنية لدينا جميعا، أي لدى طلبة العلم ومشايخنا جميعا. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والتيسير. آمين.
أحسن الله إليكم. يقول: هل ارتكاب الكبيرة والإصرار عليها يخرج صاحبها من المنهج السلفي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مما ينبغي أن يعلم أن المنهج السلفي ليس محصورا في المسائل العلمية. المنهج السلفي منهج متكامل جامع بين منهجه العلمي ومنهجه العملي، جامع بين المسائل العلمية والمسائل العملية السلوكية. هذا الذي يقع في الكبيرة والكبيرة أمرها عند الله تبارك وتعالى عظيم، وأمرها على صاحبها خطير. إضافة إلى ذلك فإنه يصر عليها، وهذا شيء أخطر وأعظم، الإصرار على الكبيرة. إذا كان الإصرار على الصغيرة كان يقول سلفنا يصيرها كبيرة، فكيف بالإصرار على الكبيرة؟ ولما كان هذا المنهج منهج عملي وعلمي في آن واحد، فإن من كان هذا حاله لا شك ولا ريب لا يكون سلفيا، لا يكون سلفيا على الجادة، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. يقول: هل اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يفهم من قول الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، أن الله تعالى أمر رسوله عليه الصلاة والسلام أن لا يحكم إلا بكتاب الله ولا يجتهد رأيه فيما لم ينزل عليه فيه كتاب؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الذي عليه علماء الأصول في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوحى إليه، وأن أقواله وأفعاله وحي كالقرآن، لقول الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإذا قلنا أقواله وأفعاله التي هي على وجه التشريع، هذه وحي من السماء، وهي في هذا كالقرآن الكريم. أما اجتهادات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا صح أن نسميها اجتهادات كما وقع في بعض المسائل، فإنه لا شك ولا ريب أن الله تبارك وتعالى إما أن يقره عليها، وإما أن يبين له حكم الإسلام فيها، كقضية الأسرى وما وقع بين الصحابة فيها ومشاورة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه المسألة، ثم ميل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى رأي منها، ثم بعد ذلك نزل عليه قول الله تبارك وتعالى موجها ومبينا لهذه المسألة: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فهذا هو ما عليه علماء الأصول في هذه المسألة، وهذا بإيجاز واختصار، والله أعلم.
حفظكم الله شيخنا الكريم وبارك فيكم. يقول: هل يجب على من يدخل المطاعم في بلادنا السؤال عن نوعية اللحم الذي يطبخون به إذا خفي، أهو طازج أم مجمد، خاصة في بعض الأماكن التي ينتشر فيها الإطعام بالمجمد منه، وما هو الأصل في اللحوم، الحل أم التحريم؟ أفيدونا رفع الله قدركم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو مما لا شك فيه أن الأصل إذا كان المسلم في البلد الإسلامي والذي الأصل فيه أن الذبائح عندهم تذبح على الطريقة الشرعية، ليس له أن يسأل على مثل هذه الأمور إذا دخل المطاعم أو دخل لبيوت إخوانه أو ما إلى ذلك. وهذا ومثل هذا السؤال من التنطع في دين الله تبارك وتعالى، وقد نهينا عن مثل هذا. أما إذا كان في البلد الذي الغالب فيه أو الأصل فيه عدم الذبح، فإنه إما أن يجتنب أكل هذه اللحوم ويستبدلها بغيرها، والله تبارك وتعالى فضله في هذا الباب عظيم، وقد أباح لنا من الطيبات الشيء الكثير، أو في بلد حتى قد يكون مسلما ولكن يغلب عليه أو ابتلي أهله بهذه اللحوم المستوردة، هذه اللحوم المستوردة التي نعتقد يقينا أن الغالب فيها غير مذبوح على الطريقة الشرعية، وهذا بما أكده لنا أهل هذا الشأن، بل ما ذكره لي بعضهم ممن عاين مثل هذه المذابح، وأذكر من هذا البرازيل وأولئك المستوردون من البلاد الإسلامية الذين يدعون لأهليهم أنها مذبوحة، يقول أنه ليس فيها شيء مما يقولون، بل عاين بنفسه عدم ذبحها وصرعها. وقد أخبرني بعض الإخوة أنهم رأوا هذا في شريط في قناة من القنوات، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فملخصا لما قلت، إذا كان في البلد الإسلامي الأصل أنه لا يسأل، اللهم إلا إذا علم أن هذا المطعم أو هذا المطاعم أصبحت تستعمل مثل هذه اللحوم فيجتنبها أو يسأل، كما هو الحال بالنسبة لهذا الكاشير الموجود عندنا. لما كثر الحديث عن هذه القضية، أنا كنت سألت واحد من مصنعي هذه المادة، فأخبرني أنه يصنعه بالدجاج المجمد المستورد، فعلمنا أن هذا الدجاج المستورد المجمد معلوم حقيقة أمر القوم أنهم في الغالب لا يذبحون، ولهذا يكون حكمه حكم الأصل، ألا وهي هذه اللحوم. ومع كل هذا، الأصل في المسلم إذا وجد ريبة، وخاصة فيما يتعلق بمطعمه، وهذا لقول نبيه عليه الصلاة والسلام أيما لحم نبت من السحت فالنار أولى به، الواجب عليه أن يتورع وأن يترك الريبة في مأكله ومشربه، لقول نبيه عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والله تبارك وتعالى أعلم.
أصل في اللحوم، الأصل في اللحوم
الحل، إذا كنا في البلد الإسلامي، يعني المفروض هذا يفهم ضمنا في الجواب.
جزاكم الله خيرا. يقول شيخنا: هل لو طلب شخص النصيحة بخصوص امرأة كان يريد الزواج بها، فقيل له إنها فاسقة وذكر له شيء من فسقها، هل يعتبر هذا من القذف أم هو من محض النصيحة؟
أعيد سؤال.
لو طلب شخص النصيحة بخصوص امرأة كان يريد الزواج بها، فقيل له إنها فاسقة وذكر له شيء من فسقها، هل يعتبر هذا من القذف أم هو من محض النصيحة؟ ثابكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه التهمة بالفسق لا بد من تفصيل فيها، لأن الناس يختلفون في معانيها، ونحن نعلم أن الألفاظ قد تحمل على الحقيقة الشرعية وقد تحمل على الحقيقة اللغوية وقد تحمل على الحقيقة العرفية. فالفسق من الناحية الشرعية معلوم معناه، ولكن الإشكال أن الكثير من الناس ربما يستعملونه ولا يريدون بل لا يعرفون المعنى الشرعي له، ويريدون بذلك المعنى العرفي الذي جرى على ألسنتهم، وقد تكون هذه مخالفة من مخالفاتهم، وما أكثر المخالفات التي هي على ألسنة الناس خاصة في هذا الزمان، ومنها حتى المخالفات العقدية، والله المستعان. فإذا قصدوا بأنها فاسقة، أنها زانية، فلا يجوز هذا، لا يجوز لمسلم أن يتهم غيره بالفاحشة ما لم ترى عينه ويكون شاهدا معه. ولهذا الله جل وعلا جعل في إثبات هذه الجريمة رؤية الأربعة من الشهود، وإلا حد هذا المدعي حد القذف أنه قذف مؤمنا. أما إذا كان القصد من الفسق من فسقها أنها يعني تقترف الكبائر، أنها خراجة ولاجة، أنها كما جاء في الحديث لا ترد يد لامس، ويعرفون هذا عنها، بل هذا مشهور من أمرها وحالها، نقول أن على هذا العارف واجب في حقه أن ينصح لأخيه، لأن هذا من باب النصيحة، يكون صادقا في ذلك غير مفتري الكذب، وهذا عند الله تبارك وتعالى عظيم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحال عن لما تقدم لخطبة امرأة رجلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فرجل صعلوك، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه من على عاتقه. فهذا هو الأصل في هذه المسألة، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله ثوابكم. يقول: نريد من فضيلتكم توجيها لبعض إخواننا خريجي الكليات الشرعية ممن تيسر لهم منصب الإمامة، ولكنهم يجتنبونه بدعوى عدم الأهلية لهذا المنصب وبسبب ثقل الأمانة في زعمهم، علما أنهم إن لم يعتلوا هذه المنابر فإنه سيعتليها من ليس على المنهج السلفي، خاصة في المناطق التي تعاني ركودا في مجال الدعوة إلى الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فيما يخص ما ذكر الأخ في سؤاله عن هذا السؤال الذي يحمل في طياته عتاب لإخوانه خريجي الكليات الشرعية ممن يتأخرون عن مثل هذه الوظائف والمهام الدعوية الدينية، فنقول نصيحة لهؤلاء أن الواجب على طالب العلم أن يسعى وأن يجتهد لتبليغ دعوته ولتعليم إخوانه، وليس بالضرورة إذا توظف الطالب في وظيفة الإمامة أن يكون بدرجة الشيخ بن باز أو الشيخ العثيمين أو من أمثال هؤلاء العلماء الكبار، فهذا خلل في الفهم وخلل في التصور، ولكن عليه أن يجتهد بالقدر الذي يستطيعه وبالعلم الذي علمه الله تبارك وتعالى إياه ونبينا صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. وأنت قد تكون إماما في قرية نائية أهلها ربما لا يحسنون حتى تلاوة الفاتحة، فإذا اجتهدت فيهم وعلمتهم كيف يقرؤون كلام الله تبارك وتعالى، وعلمتهم كيف يصلون صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في هذا خير عظيم، في هذا خير عظيم. أنصح إخواني هؤلاء أن يسيروا مع إخوانهم وأن يعرفوا قدر أنفسهم بالشيء الذي يقدرون عليه، وأن يرجعوا إلى كبارهم وعلمائهم يستشيرونهم ويسألونهم ما استشكل لهم من مثل هذه المسائل، وفي هذا خير عظيم إن شاء الله تبارك وتعالى، والله أعلم.
أثابكم الله. هذا يقول عندي أختي تقيم في بلاد الكفر، وهي تريد أن تتحصل على سكن بالجزائر لتستقر فيه، ولم تجد إلا عن طريقة صيغة السكن الاجتماعي التساهمي الذي يختصر اسمه بأوائل الحروف الفرنسية ألسبي، هل يمكن أن تسجل فيه وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الصيغة في الحصول على سكن التي تسمى بصيغة أو تعرف بصيغة الألسبي، والتي تجمع بين التساهمي والاجتماعي. اجتماعي من باب أن الدولة تسهل فيه على مواطنيها، تسهل في من ناحيتين، من ناحية الثمن المعقول لهذه السكنات والذي يناسب أصحاب الدخل المتوسط، والأمر الثاني أن الدولة تساهم بمبلغ في هذا السكن وهو على شكل هبة تعطيه لمواطنيها، والباقي فإن طالب السكن يدفعه على أقساط، على أقساط تحددها الجهة المانحة، فيكون بهذا اجتماعي وتساهمي. وهذا له صيغتين أو شكلين. الصيغة الأولى أن صاحب أو طالب السكن لا يحتاج إلى قرض، لا يحتاج إلى قرض، وله ما يدفع تلك الأقساط زيادة على استفادته من تلك الهبة التي تعطيها الدولة. فهذه الصيغة لا إشكال فيها ولا محظورة فيها بإذن الله تبارك وتعالى. أما الصيغة الأخرى التي يحتاج أصحابها إلى القروض، والقروض غالبا ما تكون من البنوك، والقروض البنكية الأصل فيها أنها ربوية، تكون هذه الصيغة بالنسبة لهؤلاء على هذه الطريقة غير جائزة محظورة شرعا لعلة الربا فيها، والله تبارك وتعالى أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. ما حكم العمل في محل بيع أجهزة الكمبيوتر، خاصة وأن صاحب ذلك المحل يبيع أجهزة الصوتيات التي يسمع بها كثيرا الموسيقى، ويبيع بعض بطاقات الدش والتلفاز الخاصة بالكمبيوتر، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه المسألة تندرج تحت المسائل التي يعتريها الحرام والحلال، أو المسائل المختلطة بين الحلال والحرام. هذه للعلماء فيها تأصيل، أنه دائما وأبدا مثلها كمثل المال المختلط، الحكم فيه يرجع إلى الغالب، فإذا كان الغالب فيه محرما أخذ حكمه وكان كذلك أي حراما، وإذا كان الغالب فيه إلى الحل أو الإباحة فيأخذ حكمه كذلك يكون مباحا. ما ذكره الأخ في هذا السؤال من بيع هذه الأجهزة، الظاهر أن الغالب فيها مما هو محظور شرعا، محظور استعماله، وبالتالي إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وخاصة أن غالب من يقصد هذه المحلات إنما يقصدها لأجل هذه الأجهزة التي تستعمل في معصية الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، يقول سؤالي عن معنى الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. هل بغض رب العزة للأسواق يعني استحباب ترك العمل فيها، وخصوصا أن الأسواق أصبحت مليئة بالفتن، فتن النساء لكثرة التبرج والسفور، أثابكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه جاء فيه ترغيب وترهيب، ترغيب لأحب البقاع إلى الله تبارك وتعالى وهي بيوت الله جل وعلا، وترهيب من أبغض البقاع إلى الله تبارك وتعالى وهي الأسواق. والترغيب إنما في عمارة هذه المساجد وذكر الله تبارك وتعالى فيها والاجتماع فيها إلى غير ذلك من هذه المنافع الشرعية والفوائد التي تعود على أصحابها بالخير العميم. ولهذا مما جاء في فضل من كان قلبه معلق بالمساجد، يعني أحب هذه البقاع ولازمها وأكثر المكث فيها حتى تعلق قلبه بها، ما جاء في الحديث: السبع الذين يظلهم الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. من هؤلاء رجل قلبه معلق بالمساجد، رجل قلبه معلق بالمساجد. وفي مقابل هذا فإن أبغض البلاد إلى الله تبارك وتعالى أسواقها، وهذا فيه ترهيب من هذه الأماكن التي الغالب أنها أماكن تكثر فيها بعض المعاصي متعلقة بالمعاملات المالية، متعلقة بآفات اللسان، متعلقة باختلاط الرجال بالنساء، متعلقة بآفات النظر إلى الحرام والاختلاط الذي قد يكون في الكثير من الأحيان اختلاطا فاحشا، إلى غير ذلك من مثل هذه الأمور التي جعلت هذه الأماكن يصدق أن يقال فيها أماكن تكثر فيها معصية الله جل وعلا. لأجل هذا كانت بهذا الوصف الذي وصفها به نبينا عليه الصلاة والسلام، فهي أبغض البقاع إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل يحب المكارم ويبغض المساوئ وسفاسف الأمور، وهذه لا شك أنها منها. ولكن ليس معنى هذا أنه يحرم على المرء أن يدخل هذه الأسواق. وقد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وإن كان العلماء اختلفوا في درجة صحة هذا الحديث، دعاء ما يعرف بدعاء السوق، أن المرأة إذا دخل السوق يدعو بهذا الدعاء. هذا دليل على الجواز والمشروعية. فالحديث لا يدل على التحريم، لا لمن يبيع فيه أو يكون تاجرا فيه، ولا لمن يقضي حاجته منه، ولكن على المرء أن يدخل هذا السوق عملا بهذا الحديث ويخرج منه بقدر حاجته. إذا ذهب لقضاء حاجة فليقضي حاجته ثم يرجع، ولا يجعل السوق مكان جلوسه ومكثه ولقاءاته كما هو حال الكثير من الناس، لأنه يعرض نفسه لسخط ربه تبارك وتعالى. وقد جاء في صحيح مسلم كذلك حديث موقوف على سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذا الباب، أنه قال: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منه، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. فإنها معركة الشيطان، لأجل ماذا؟ لأن الشيطان يلبس على الناس في هذه الأماكن ويتعرض لهم بأنواع ما يزينه من المعاصي لهؤلاء النساء بالسفور والتبرج والاختلاط بالرجال، والرجال والشباب بما يصدر منهم من تلك المعاكسات والنظرات المحرمة لهاته النسوة وهكذا. فالأمر إذن هو ترهيب عن هذه الأماكن لما فيها من أسباب المعصية وأسباب الحرام، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم.
زيد واحد منها، وش حلب الباقي منها؟
يقول: هنالك من يفتي بأن العمل في البنك جائز إذا خلى عمله من مباشرة العقود الربوية، فهل هذا صحيح؟ وهل هناك من أهل العلم من يقول به؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مما لا شك فيه أن البنوك الربوية مؤسسات مالية قائمة على كبيرة من كبائر الذنوب، ألا وهي الربا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في التحذير منها وفي بيان خطرها وشرها: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، وهؤلاء كلهم يدخلوا في ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، سواء من باب المباشرة أو من باب المشاركة. فآكل الربا وموكله هذا من باب المباشرة، والكاتب والذي الغالب هو الموظف البنكي، والشاهد الذي هو في الغالب يكون في البنك ولكن ليس كاتبا للعقود. وهذا أظن هو سؤال السائل، يسأل عن من كان عمله في البنك ولكن لا يباشر العقود الربوية. وقد يكون من يفتي بجواز ذلك، وقد يكون من يفتي بجواز ذلك، ولكن العبرة ليست بوجود الفتوى. العبرة هل هذه الفتوى معتبرة أم فتوى مردودة مرجوحة مردودة على أصحابها؟ يكفينا أن كبار مشايخنا ك كالشيخ ابن باز عليه رحمة الله والشيخ الألباني لا يرون هذا، ويرون بتحريم العمل في البنك حتى لو كان بوابا، كما سمعنا هذا عن الشيخ الألباني وكذلك عن الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، لأن هؤلاء لا شك ولا ريب أنهم يدخلون في الشهادة، والواجب على المسلم أن يكون مجانبا للحرام ولمعصية الله تبارك وتعالى، وأن يفتقده الله تبارك وتعالى في مساخطه كلها، وهذه من أعظمها. يكفي أن نسمع قول نبينا عليه الصلاة والسلام حيث يقول: الربا 64 شعبة، أدناها كان يأتي الرجل أمه. أسأل الله جل وعلا العفو والعافية.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذه التفاتة إلى إخواننا السائلين عبر موقع تويتر. يقول السائل وفقه الله: ما الفرق بين متن الرحبية ومتن البرهانية في الفرائض، وأيهما الذي ينصح بحفظه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نقول جواب على هذا السؤال الخاص بطلبة العلم وطلبة علم الفرائض، وهذا من التنويع في الأسئلة والخروج على الأسئلة الفقهية التي يغلب عليها متعلقة بالمسائل المالية أو مسائل المعاملات، وهذا لكثرة ما تعترض هذه المسائل الناس من جهة، ومن جهة أخرى زهد الناس عن أن يتفقهوا في أمر دينهم وهجرهم لمجالس العلم ومجالس الذكر التي ربما ينفعهم الله تبارك وتعالى بما يسمعون فيها. هذا الفرق بين الرحبية والبرهانية، وكلاهما منظومتين في علم الفرائض، في علم الفرائض للعلماء كلام فيهما. ويقول الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن البرهانية أحسن من الرحبية، والبرهانية كما يقول أجمع من الرحبية من وجه، وأوسع معلومات من وجه آخر، إلا أن المتن أو المنظومة التي انتشرت بين الناس أكثر وهي كذلك أسهل المنظومة الرحبية، المنظومة الرحبية. وإذا كان لا بد من التدرج في هذا العلم، فعلى قول هؤلاء العلماء الأولى أن يبدأ الطالب بالرحبية ثم يعرج بالبرهانية، والله تبارك وتعالى أعلم.
أثابكم الله ورفع قدركم. يقول: هل يجوز تخطي المساجد لأجل جمع الصلاة أثناء نزول المطر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأصل في تخطي المساجد ما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام من النهي عن ذلك، لقوله فيما صح عنه: ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتخطاه إلى غيره من المساجد، سواء كان هذا طلبا للصوت الحسن أو طلبا للجمعة عند الخطيب الأحسن أو ما إلى ذلك من هذه الأسباب، فإن هذا كله يدخل تحت نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السؤال هو عن التخطي لأجل الجمع بين الصلاتين والجمع بين الصلاتين رخصة من الرخص التي تدل على سماحة هذا الدين ورفع الحرج فيه، ولكن هذه الرخصة لا ينبغي للناس أن يتخطوا المساجد لأجل طلبها. إذا كان في مسجده يجمعون ويأخذون بهذه الرخصة فبها، وإلا لا حرج عليه أن يصلي بصلاة إمامه، ولا يكون هذا مبررا وسببا وداعيا لأن يخالف هدي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله تبارك وتعالى أعلم.
شكر الله لكم. يقول: ما حكم من يستطيع أن يهاجر إلى بلد مسلم لكنه يتهاون في ذلك؟ هل هو آثم أثابكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأصل في هذا أن يعلم المرء موافقته من مخالفته للشرع، لشرع ربه تبارك وتعالى. فإذا علم المسلم المقيم في بلاد الكفر أنه في وضع غير شرعي، وأنه في وضع يكفي في بيان شره وخطورته أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبرأ فيه منه لقوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. براءة النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم لا شك ولا ريب أن هذا لأجل أمر خطير، خطير عند الله تبارك وتعالى، أن يقيم المرء مع المشركين. فإذا كان المسلم علم هذا ورغم ذلك يتهاون في تحقيقه وامتثال أمر نبيه صلى الله عليه وسلم فيه، يأثم على ذلك بلا شك ولا ريب. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. يعني على الأقل من ابتلي بهذا أن تكون لديه نية الهجرة، أن تكون لديه نية الهجرة إلى البلاد الإسلامية. صلى الله عز وجل أن يوفقه، وأظن الذي بعده على
هذا مغترب آخر. مغترب آخر يقول: ما نصيحتكم أو توجيهكم لمن يقول إن الهجرة إلى بلاد الخليج أفضل من الهجرة إلى الجزائر مثلا، لأنه لا يوجد فتنة كبيرة كما ها هنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني تهاجر إلى الجزائر أو إلى الخليج أو إلى بلد إسلامي في إفريقيا، المهم أنك تحقق هذا الأمر النبوي وتترك بلاد الكفر، والأمر يرجع إليك. لا شك ولا ريب أن الإنسان يحرص على الأفضل له في دينه، فإذا تمكن من الأفضل فهذا هو الأولى، البلد الذي تكون الفتنة فيه أقل، البلد الذي يكون على السنة أكثر. هذه كلها من المعايير التي تقدم هذا البلد في الهجرة عن غيره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق إخواننا لهذا الأمر، والله أعلم.
هذا يقول: شيخنا بارك الله فيك، ما حكم الإلزام بدفع الإيجار مسبقا بستة أشهر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإلزام بتقديم دفع الإيجار هذا يعود إلى ما يتفق عليه الطرفان، أي المؤجر والمستأجر، والذي أخذناه عن علمائنا أنه إذا كان هذا الاتفاق على السعر المعلوم وعلى المدة المعلومة فلا حرج في التقديم أو التأخير. يعني قد يكون المؤجر سمحا في تعامله مع إخوانه فيمهل المستأجر، يدفع له بعد ربما 6 أشهر من سكناه للمسكن أو من استغلاله للمحل إذا كان المحل هو موضوع الإيجارة، وإذا قدم له فلا حرج كذلك، هذا بحسب ما يتفقان عليه والله أعلم.
أحسن الله إليكم. بقي عن مدة اللقاء 2 دقائق، نستأذنكم إن أذنتم حفظكم الله في أن نختمها كالعادة ببعض الأسئلة التي وردت عبر الغرفة الصوتية. هذا أستاذ رياضيات في جامعة من جامعات الجزائر، وهي على ما عرفتم من حالها في الاختلاط، يقول: ماذا تنصحونني أولا، وما حكم عملي ثانيا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، الذي ننصح به إخواننا دائما وأبدا، سواء تعلق الأمر بمثل هذه المسائل أو غيرها، هو تقوى الله تبارك وتعالى في شأننا كله، أن نتقي الله جل وعلا في سرنا وفي علننا، أن نتقي الله تبارك وتعالى في تعاملاتنا وفي وظائفنا، أن نتقي الله تبارك وتعالى في أنفسنا وفي أولادنا وزوجاتنا. تقوى الله تبارك وتعالى رأس الأمر كله. وفي هذا الباب أقول ناصحا ومخلصا إن شاء الله تبارك وتعالى في نصحي لأخي، أنه ينبغي عليه، وخاصة أنه أعلم بهذا الأمر الذي سأقوله مني، وكما يقال ليس الخبر كالمعاينة، أن مثل هذه الأماكن التي يكثر فيها الاختلاط بهذه الصورة الفظيعة والفاحشة، لا شك ولا ريب أن المسلم فيها يخشى على نفسه ويخاف على دينه، دينه فيها مهدد، لأنه يكون بين استقامة وثبات عليها وبين انحراف وفسق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمني وإخواني جميعا من الفتن كلها. ودائما وأبدا قاعدة ينبغي أن يسير عليها المسلم، أن يقدم أمر دينه على كل أمر، وأن يقدم أمر دينه على كل أمر، وأن يقدم ما به نجاته على كل أمر كذلك، وأن لا يكون كبش فداء لغيره بحيث ربما يهلك هو وينجو غيره، يكون كتلك الشمعة التي تحرق نفسها وتضيء لغيرها. وقد تسمع من ينصحك في هذا الباب على هذه الطريقة، ولكن هذا ما كان صادقا في نصحه لك، لأن الصادق في نصحه هو أن يدلك على ما به نجاتك بين يدي الله يوم القيامة لا غير، وهذا هو الأمر المقدم. ونحن نعتقد الاعتقاد الجازم أن هذا الاختلاط محرم بهذه الصورة الموجودة في جامعاتنا أو في هذه المؤسسات، ولا نقول أن الأمر أو أن الواقع يفرض نفسه، الواقع لا يفرض نفسه على المتمسك بدينه والثابت على نهج نبيه عليه الصلاة والسلام، بل الواجب عليك أنت أن تستقيم على أمر ربك تبارك وتعالى، وأن تفرض دينك على حياتك وعلى شأنك كله. ولهذا إذا استطاع هذا الأخ أو هذا الأستاذ أن ينتقل إلى معهد، ربما معهد لا يكون فيه اختلاط ويدرس مادته فيه، فلا حرج عليه في هذا الأمر. إذا استطاع أن يجد وظيفة أخرى تتناسب مع تخصصه بعيدة عن هذه المعصية، لا حرج عليه في هذا الأمر، وهذا هو الواجب والأولى في حقه. وهذه نصيحتي لأخي، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياه لما يحب ويرضى.
دقيقة واحدة وسؤال واحد.
تفضل.
هذا عامل كهرباء، عامل كهرباء يستلم بعض المشاريع التي يشترط عليه فيها أمور معينة، منها تركيب قوابس خاصة بأجهزة الدش البارابول يعني. فما حكم عمله هذا، تركيب القوابس من جهة، ما حكمه وما حكم عمله على العموم؟ أماكن أخذ الكهرباء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبق في سؤال الأخ عن بيع الأجهزة التي تكون مختلطة بين ما هو مباح منها ومحرم، أن أجبنا على هذه المسألة، وإن كانت هذه خاصة في مسألة معينة ظاهر حكمها وكلام أهل العلم في ذلك، وهو ما تعلق بهذه الدشوش وما تعلق بهذه الفضائيات التي غالب ما يأتينا منها هو الشر، الشر بجميع أنواعه، الشر المتعلق بفتنة الشبهات والمتعلق بفتنة الشهوات. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من مضلات الفتن كلها. والقاعدة في هذا الباب أن الله جل وعلا إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والقاعدة الأخرى في هذا الباب أنه قول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا نعتقد أنه من التعاون على الإثم والعدوان، أنك تركب جهازا أو تركب ما يثبت به جهاز الغالب فيه الحرام، الغالب فيه الحرام. ولا يختلف اثنان في هذه الحقيقة أن الغالب في هذه الفضائيات هي الحرام، وإن كان بعض الناس يلبس عليهم الشيطان أو يلبسون على أنفسهم في هذا الباب، واحد يقول الأخبار، واحد يقول الرياضة، واحد يقول الأشرطة وما إلى ذلك، وهذه كلها من استدراج الشيطان لهؤلاء حتى يوقعهم في معصية الرحمن. نسأله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الشرور كلها، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونختم باعتذارنا لإخواننا على التأخر الذي طرأ على بث الليلة، وهذا لأمر طارئ خارج عن نطاقنا، كما قال أخونا الشيخ خالد حفظه الله تبارك وتعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أحسن الله جزاءكم شيخنا الكريم. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل كلامكم في ميزان حسناتكم ورفعة في درجاتكم. ولي ولي إخواننا المستمعين، نسأل الله تعالى أن ينفعنا باستماعنا وأن يرفعنا باجتماعنا ويرحمنا رحمة من عنده تبلغنا رضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بكم إخواننا الكرام مستمعين مستفيدين على إذاعة منتديات التصفية والتربية، في اللقاء الرابع مع فضيلة الشيخ الوالد المربي أبي عبد الله أزهر حفظه الله تعالى وعافاه. قد صادف هذا اللقاء ليلة 30 من شهر جماد الآخرة سنة 36 و400 ألف، نستهله على بركة الله تعالى، ونقدم بين يدي ذلك اعتذارنا لإخواننا على هذا التأخر في بدء البث لأمر عارض خارج عن نطاقنا، ونعلم إخواننا أن الشيخ حفظه الله قد رأى أن يثبت هذا الموعد في كل خميس من كل أسبوع بعد أن كان يتغير وينتقل بين الأربعاء والخميس، فهو ثابت إن شاء الله تبارك وتعالى كل يوم خميس بعد نصف ساعة من صلاة العشاء بتوقيت الجزائر العاصمة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الجهود وأن يسدد شيخنا ويثبت قلبه ولسانه. هذا سائل يقول حفظكم الله تبارك وتعالى: ما حكم الشرع في قراءة القرآن أو الكتب الدينية أو الاستماع لبعض الدروس على حساب وقت العمل ما عدا فترات الاستراحة، مع علم أن الموظف يؤدي عمله كاملا في وقته وبإتقان تام ولا يتوانى عن المهام التي يكلف بها، ومع هذا يتزايد لديه بعض الوقت فيصرفه لما ينفعه في دينه، أفيدونا بارك الله فيكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأقول وبالله التوفيق جوابا على السؤال الذي وردنا من هذا الأخ الكريم، الذي نشكر فيه أولا حسن أمانته، وهذا بحسب ما ذكر في سؤاله من قيامه بواجبه على الوجه التام وإتقانه في عمله. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم في أعماله كلها، ما تعلق بأعماله الدينية وهي حق الله تبارك وتعالى على العبيد، وما تعلق كذلك بأعماله الدنيوية المتعلقة بحق العباد فيما بينهم. أما عما سأل عنه من استغلاله للوقت الزائد عن وقت أداء عمله، فهذا مثله مثل من يذكر الله تبارك وتعالى سواء بالذكر المسنون أو بتلاوة القرآن في مثل هذه الأوقات فهذا إن شاء الله تعالى لا حرج فيه، بل نعتقد أنه مثاب عليه بإذن الله عز وجل. هذا والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم وبارك فيكم. هذا آخر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بعلمكم، لدينا مسجد حينا فيه إمام إخواني المنهج، وهو يثبط سير العمل في المسجد، حيث إنه قام بغلق مكتبة المسجد، ما هو موقف السلف من هذا الأمر؟ وهل يجوز السعي في إزالته من خلال جمع إمضاءات المصلين لذلك؟ أثابكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مما لا شك فيه أن إمامة المسجد من أعز وأفضل الوظائف عند الله تبارك وتعالى، وهي أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة عند الله جل وعلا. ولهذا من يسر الله تبارك وتعالى له الأمر وكان إماما في مسجد من المساجد عليه أن يعي هذه الحقيقة وأن يؤديها على الوجه المطلوب. ومما ابتلينا به في هذا الزمان كذلك هذه المناهج المنحرفة والأحزاب والفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، المخالفة للطريقة المرضية، الطريقة النبوية، ومنهج الإخوان منهج قائم على الحزبية المقيتة وقائم على الأصول المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يتعلق بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فيما يتعلق بالسلوك، وفيما يتعلق بالكثير من المسائل. وإن ادعى أصحابه أنه منهج كامل متكامل كما قال أحد متعصبتهم: صرحنا كل ما فيه حسن، كيف لا وقد بناه البنا حسن. صرحهم كل ما فيه حسن، حتى هذه المخالفات لمنهج الحق، حتى هذه المعارضات للسنن الظاهرة، للسنن الصحيحة الظاهرة، بل المخالفات حتى في المسائل العقدية، لأن المسائل العقدية ليست من أصول دعوتهم، بل ولا يهتمون بها، بل ويزهدون الناس فيها ويدعون أن العقيدة تفرق بين المسلمين، ولا يهتمون في تجميع جماعتهم وتكتيل صفوفهم بين الغس والسمين، يسيرون على قاعدة كتل ثم ثقف، وهذا من الاجتماع المذموم شرعا، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بالاجتماع في كل شيء وأمرنا بالتعاون على الخير في كل شيء، إلا أنه ينبغي أن يكون هذا على وفق الأصول الشرعية وعلى وفق المنهج النبوي القويم، هذا المنهج الذي جمع بين الصحابة كما قال رب العزة والجلال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذا باختصار إشارة فقط لهذا المنهج الذي سبب فتنة كبيرة في البلاد الإسلامية كلها. هذا الإمام إذا كان كما يقول السائل على هذا المنهج المخالف وتقع منه هذه المخالفات كتثبيط سير عمل المسجد كما قال، ولعله يقصد بذلك أن المسجد معطل عن وظيفته، لا يتفقه الناس فيه في دينهم ولا يجتمعون لذكر ربهم تبارك وتعالى، وليس هناك نشاط في تحفيظ كتاب الله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من هذه الوظائف التي ينبغي أن تكون في كل بيت من بيوت الله في العالم الإسلامي بأسره. ومن مثل هذه المخالفات كما ذكر السائل غلقه لمكتبة المسجد، هذه المكتبة التي الأصل أنها وقفية، وقفية على أهل ذلك المسجد يستفيدون من كتبها ويجلسون فيها ويطالعون وما إلى ذلك، فإذا أغلقت فقد عطل هذا الوقف وعطل هذا العمل الخيري. فإذا استطاع هؤلاء الناس أولا أن يرفعوا هذه المخالفات إلى المسؤولين على القطاع يكون هذا هو الأولى، وإذا ما كانت إمكانية في هذا ولا استجابة من هذا الإمام فإنهم يسعون لإزالته، لعل الله جل وعلا أن يوفق إماما يكون على الجادة يقوم بوظيفته على الوجه المطلوب ويعيد السير العادي لهذا المسجد. ولا حرج إذا كان هذا الأمر لا يتم إلا بجمع توقيعات كما هو معمول به في مثل هذه الإدارات كلها، والله تبارك وتعالى أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. هذا آخر يقول: لماذا لا نرى في بلادنا مركزا علميا يأتي إليه طلبة العلم لتحصيل مختلف العلوم الشرعية تحت إشراف مشايخنا الفضلاء مثل مركز الشيخ رسلان ومركز دماج ومركز معبر ونواقشوط وغيرها من المراكز العلمية، أثابكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه لا شك ولا ريب أمنية كل طالب علم في هذا البلد الحبيب، إلا أنه مع الأسف الشديد لحد الآن ليست هناك قوانين أو تصاريح لمثل هذه المراكز أو المعاهد العلمية الدينية. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر هذا الأمر وأن يوفق القائمين على هذا القطاع والجهات المسؤولة لمثل هذا الخير ويفتحون هذا الباب الذي نعتقد الاعتقاد الجازم أنه سبب لخير عظيم لبلادنا ولغيرها من البلاد المجاورة أو حتى البعيدة، لأن الجزائر بلد مركزي وموقعه موقع استراتيجي كما يقال، وحتى من الناحية الدعوية ومن ناحية الكفاءات العلمية الموجودة في بلدنا ولله الحمد والمنة، وفقد تخرج الكثير من طلبة العلم وهم أساتذة اليوم من جامعات إسلامية هنا وهناك، وهم يجتهدون في هذا الباب في جامعاتنا أو في مدارسنا أو حتى في مساجدنا. فمثل هذه المراكز تجمع هذه الجهود ويجتمع لها من الطلبة الشيء الكثير، وأنا آمل وندعو الله تبارك وتعالى دائما وأبدا أن ييسر لنا هذا الأمر الذي هو في الحقيقة أمنية لدينا جميعا، أي لدى طلبة العلم ومشايخنا جميعا. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والتيسير.
آمين. أحسن الله إليكم. يقول: هل ارتكاب الكبيرة والإصرار عليها يخرج صاحبها من المنهج السلفي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مما ينبغي أن يعلم أن المنهج السلفي ليس محصورا في المسائل العلمية، المنهج السلفي منهج متكامل جامع بين منهجه العلمي ومنهجه العملي، جامع بين المسائل العلمية والمسائل العملية السلوكية. هذا الذي يقع في الكبيرة، والكبيرة أمرها عند الله تبارك وتعالى عظيم، وأمرها على صاحبها خطير. إضافة إلى ذلك فإنه يصر عليها، وهذا شيء أخطر وأعظم، الإصرار على الكبيرة. إذا كان الإصرار على الصغيرة كان يقول سلفنا يصيرها كبيرة، فكيف بالإصرار على الكبيرة؟ ولما كان هذا المنهج منهج عملي وعلمي في آن واحد، فإن من كان هذا حاله لا شك ولا ريب لا يكون سلفيا، لا يكون سلفيا على الجادة، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. يقول: هل اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يفهم من قول الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، أن الله تعالى أمر رسوله عليه الصلاة والسلام أن لا يحكم إلا بكتاب الله ولا يجتهد رأيه فيما لم ينزل عليه فيه كتاب؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، الذي عليه علماء الأصول في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوحى إليه، وأن أقواله وأفعاله وحي كالقرآن، لقول الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإذا قلنا أقواله وأفعاله التي هي على وجه التشريع، هذه وحي من السماء، وهي في هذا كالقرآن الكريم. أما اجتهادات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا صح أن نسميها اجتهادات كما وقع في بعض المسائل، فإنه لا شك ولا ريب أن الله تبارك وتعالى إما أن يقره عليها، وإما أن يبين له حكم الإسلام فيها، كقضية الأسرى وما وقع بين الصحابة فيها ومشاورة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه المسألة، ثم ميل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى رأي منها، ثم بعد ذلك نزل عليه قول الله تبارك وتعالى موجها ومبينا لهذه المسألة: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فهذا هو ما عليه علماء الأصول في هذه المسألة، وهذا بإيجاز واختصار، والله أعلم.
حفظكم الله شيخنا الكريم وبارك فيكم. يقول: هل يجب على من يدخل المطاعم في بلادنا السؤال عن نوعية اللحم الذي يطبخون به إذا خفي، أهو طازج أم مجمد، خاصة في بعض الأماكن التي ينتشر فيها الإطعام بالمجمد منه، وما هو الأصل في اللحوم، الحل أم التحريم؟ أفيدونا رفع الله قدركم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو مما لا شك فيه أن الأصل إذا كان المسلم في البلد الإسلامي والذي الأصل فيه أن الذبائح عندهم تذبح على الطريقة الشرعية، ليس له أن يسأل على مثل هذه الأمور إذا دخل المطاعم أو دخل لبيوت إخوانه أو ما إلى ذلك. وهذا ومثل هذا السؤال من التنطع في دين الله تبارك وتعالى، وقد نهينا عن مثل هذا. أما إذا كان في البلد الذي الغالب فيه أو الأصل فيه عدم الذبح فإنه إما أن يجتنب أكل هذه اللحوم ويستبدلها بغيرها والله تبارك وتعالى فضله في هذا الباب عظيم، وقد أباح لنا من الطيبات الشيء الكثير، أو في بلد حتى قد يكون مسلما ولكن يغلب عليه أو ابتلي أهله بهذه اللحوم المستوردة، هذه اللحوم المستوردة التي نعتقد يقينا أن الغالب فيها غير مذبوح على الطريقة الشرعية، وهذا بما أكده لنا أهل هذا الشأن، بل ما ذكره لي بعضهم ممن عاين مثل هذه المذابح، وأذكر من هذا البرازيل وأولئك المستوردون من البلاد الإسلامية الذين يدعون لأهليهم أنها مذبوحة، يقول أنه ليس فيها شيء مما يقولون، بل عاين بنفسه عدم ذبحها وصرعها. وقد أخبرني بعض الإخوة أنهم رأوا هذا في شريط في قناة من القنوات، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فملخصا لما قلت، إذا كان في البلد الإسلامي الأصل أنه لا يسأل، اللهم إلا إذا علم أن هذا المطعم أو هذا المطاعم أصبحت تستعمل مثل هذه اللحوم فيجتنبها أو يسأل، كما هو الحال بالنسبة لهذا الكاشير الموجود عندنا. لما كثر الحديث عن هذه القضية، أنا كنت سألت واحد من مصنعي هذه المادة فأخبرني أنه يصنعه بالدجاج المجمد المستورد، فعلمنا أن هذا الدجاج المستورد المجمد معلوم حقيقة أمر القوم أنهم في الغالب لا يذبحون، ولهذا يكون حكمه حكم الأصل ألا وهي هذه اللحوم. ومع كل هذا، الأصل في المسلم إذا وجد ريبة وخاصة فيما يتعلق بمطعمه، وهذا لقول نبيه عليه الصلاة والسلام أيما لحم نبت من السحت فالنار أولى به، الواجب عليه أن يتورع وأن يترك الريبة في مأكله ومشربه، لقول نبيه عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والله تبارك وتعالى أعلم.
الأصل في اللحوم
الحل إذا كنا في البلد الإسلامي، يعني من المفروض هذا يفهم ضمنا في الجواب.
جزاكم الله خيرا. يقول شيخنا: هل لو طلب شخص النصيحة بخصوص امرأة كان يريد الزواج بها فقيل له إنها فاسقة وذكر له شيء من فسقها، هل يعتبر هذا من القذف أم هو من محض النصيحة؟
أعيد سؤال.
لو طلب شخص النصيحة بخصوص امرأة كان يريد الزواج بها فقيل له إنها فاسقة وذكر له شيء من فسقها، هل يعتبر هذا من القذف أم هو من محض النصيحة؟ ثابكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه التهمة بالفسق لا بد من تفصيل فيها، لأن الناس يختلفون في معانيها، ونحن نعلم أن الألفاظ قد تحمل على الحقيقة الشرعية وقد تحمل على الحقيقة اللغوية وقد تحمل على الحقيقة العرفية. فالفسق من الناحية الشرعية معلوم معناه. ولكن الإشكال أن الكثير من الناس ربما يستعملونه ولا يريدون بل لا يعرفون المعنى الشرعي له، ويريدون بذلك المعنى العرفي الذي جرى على ألسنتهم، وقد تكون هذه مخالفة من مخالفاتهم، وما أكثر المخالفات التي هي على ألسنة الناس خاصة في هذا الزمان، ومنها حتى المخالفات العقدية، والله المستعان. فإذا قصدوا بأنها فاسقة، أنها زانية، فلا يجوز هذا، لا يجوز لمسلم أن يتهم غيره بالفاحشة ما لم ترى عينه ويكون شاهدا معه. ولهذا الله جل وعلا جعل في إثبات هذه الجريمة رؤية الأربعة من الشهود، وإلا حد هذا المدعي حد القذف أنه قذف مؤمنا. أما إذا كان القصد من الفسق من فسقها أنها يعني تقترف الكبائر، أنها خراجة ولاجة، أنها كما جاء في الحديث لا ترد يد لامس، ويعرفون هذا عنها، بل هذا مشهور من أمرها وحالها، نقول أن على هذا العارف واجب في حقه أن ينصح لأخيه، لأن هذا من باب النصيحة، يكون صادقا في ذلك غير مفتري الكذب، وهذا عند الله تبارك وتعالى عظيم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحال عن لما تقدم لخطبة امرأة رجلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فرجل صعلوك، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه من على عاتقه. فهذا هو الأصل في هذه المسألة، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله ثوابكم. يقول: نريد من فضيلتكم توجيها لبعض إخواننا خريجي الكليات الشرعية ممن تيسر لهم منصب الإمامة، ولكنهم يجتنبونه بدعوى عدم الأهلية لهذا المنصب وبسبب ثقل الأمانة في زعمهم، علما أنهم إن لم يعتلوا هذه المنابر فإنه سيعتليها من ليس على المنهج السلفي، خاصة في المناطق التي تعاني ركودا في مجال الدعوة إلى الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فيما يخص ما ذكر الأخ في سؤاله عن هذا السؤال الذي يحمل في طياته عتاب لإخوانه خريجي الكليات الشرعية ممن يتأخرون عن مثل هذه الوظائف والمهام الدعوية الدينية، فنقول نصيحة لهؤلاء أن الواجب على طالب العلم أن يسعى وأن يجتهد لتبليغ دعوته ولتعليم إخوانه، وليس بالضرورة إذا توظف الطالب في وظيفة الإمامة أن يكون بدرجة الشيخ بن باز أو الشيخ العثيمين أو من أمثال هؤلاء العلماء الكبار، فهذا خلل في الفهم وخلل في التصور، ولكن عليه أن يجتهد بالقدر الذي يستطيعه وبالعلم الذي علمه الله تبارك وتعالى إياه، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. وأنت قد تكون إماما في قرية نائية أهلها ربما لا يحسنون حتى تلاوة الفاتحة، فإذا اجتهدت فيهم وعلمتهم كيف يقرؤون كلام الله تبارك وتعالى، وعلمتهم كيف يصلون صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في هذا خير عظيم، في هذا خير عظيم. أنصح إخواني هؤلاء أن يسيروا مع إخوانهم وأن يعرفوا قدر أنفسهم بالشيء الذي يقدرون عليه، وأن يرجعوا إلى كبارهم وعلمائهم يستشيرونهم ويسألونهم ما استشكل لهم من مثل هذه المسائل، وفي هذا خير عظيم إن شاء الله تبارك وتعالى، والله أعلم.
أثابكم الله. هذا يقول: عندي أختي تقيم في بلاد الكفر، وهي تريد أن تتحصل على سكن بالجزائر لتستقر فيه، ولم تجد إلا عن طريقة صيغة السكن الاجتماعي التساهمي الذي يختصر اسمه بأوائل الحروف الفرنسية ألسبي، هل يمكن أن تسجل فيه وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الصيغة في الحصول على سكن التي تسمى بصيغة أو تعرف بصيغة الألسبي، والتي تجمع بين التساهمي والاجتماعي. اجتماعي من باب أن الدولة تسهل فيه على مواطنيها، تسهل في من ناحيتين: من ناحية الثمن المعقول لهذه السكنات والذي يناسب أصحاب الدخل المتوسط، والأمر الثاني أن الدولة تساهم بمبلغ في هذا السكن، وهو على شكل هبة تعطيه لمواطنيها، والباقي فإن طالب السكن يدفعه على أقساط، على أقساط تحددها الجهة المانحة، فيكون بهذا اجتماعي وتساهمي. وهذا له صيغتين أو شكلين: الصيغة الأولى أن صاحب أو طالب السكن لا يحتاج إلى قرض، لا يحتاج إلى قرض، وله ما يدفع تلك الأقساط زيادة على استفادته من تلك الهبة التي تعطيها الدولة. فهذه الصيغة لا إشكال فيها ولا محظور فيها بإذن الله تبارك وتعالى. أما الصيغة الأخرى التي يحتاج أصحابها إلى القروض، والقروض غالبا ما تكون من البنوك، والقروض البنكية الأصل فيها أنها ربوية، تكون هذه الصيغة بالنسبة لهؤلاء على هذه الطريقة غير جائزة، محظورة شرعا لعلة الربا فيها، والله تبارك وتعالى أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. ما حكم العمل في محل بيع أجهزة الكمبيوتر، خاصة وأن صاحب ذلك المحل يبيع أجهزة الصوتيات التي يسمع بها كثيرا الموسيقى، ويبيع بعض بطاقات الدش والتلفاز الخاصة بالكمبيوتر، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه المسألة تندرج تحت المسائل التي يعتريها الحرام والحلال، أو المسائل المختلطة بين الحلال والحرام. هذه للعلماء فيها تأصيل،
أنه دائما وأبدا مثلها كمثل المال المختلط، الحكم فيه يرجع إلى الغالب، فإذا كان الغالب فيه محرما أخذ حكمه وكان كذلك أي حراما، وإذا كان الغالب فيه إلى الحل أو الإباحة فيأخذ حكمه كذلك يكون مباحا. ما ذكره الأخ في هذا السؤال من بيع هذه الأجهزة، الظاهر أن الغالب فيها مما هو محظور شرعا، محظور استعماله، وبالتالي إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وخاصة أن غالب من يقصد هذه المحلات إنما يقصدها لأجل هذه الأجهزة التي تستعمل في معصية الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، يقول سؤالي عن معنى الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. هل بغض رب العزة للأسواق يعني استحباب ترك العمل فيها، وخصوصا أن الأسواق أصبحت مليئة بالفتن، فتن النساء لكثرة التبرج والسفور، أثابكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه جاء فيه ترغيب وترهيب، ترغيب لأحب البقاع إلى الله تبارك وتعالى وهي بيوت الله جل وعلا، وترهيب من أبغض البقاع إلى الله تبارك وتعالى وهي الأسواق. والترغيب إنما في عمارة هذه المساجد وذكر الله تبارك وتعالى فيها والاجتماع فيها إلى غير ذلك من هذه المنافع الشرعية والفوائد التي تعود على أصحابها بالخير العميم. ولهذا مما جاء في فضل من كان قلبه معلق بالمساجد، يعني أحب هذه البقاع ولازمها وأكثر المكث فيها حتى تعلق قلبه بها، ما جاء في الحديث: السبع الذين يظلهم الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. من هؤلاء رجل قلبه معلق بالمساجد، رجل قلبه معلق بالمساجد. وفي مقابل هذا فإن أبغض البلاد إلى الله تبارك وتعالى أسواقها، وهذا فيه ترهيب من هذه الأماكن التي الغالب أنها أماكن تكثر فيها بعض المعاصي متعلقة بالمعاملات المالية، متعلقة بآفات اللسان، متعلقة باختلاط الرجال بالنساء، متعلقة بآفات النظر إلى الحرام والاختلاط الذي قد يكون في الكثير من الأحيان اختلاطا فاحشا، إلى غير ذلك من مثل هذه الأمور التي جعلت هذه الأماكن يصدق أن يقال فيها أماكن تكثر فيها معصية الله جل وعلا. لأجل هذا كانت بهذا الوصف الذي وصفها به نبينا عليه الصلاة والسلام، فهي أبغض البقاع إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل يحب المكارم ويبغض المساوئ وسفاسف الأمور، وهذه لا شك أنها منها. ولكن ليس معنى هذا أنه يحرم على المرء أن يدخل هذه الأسواق، وقد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وإن كان العلماء اختلفوا في درجة صحة هذا الحديث، دعاء ما يعرف بدعاء السوق، أن المرأة إذا دخل السوق يدعو بهذا الدعاء. هذا دليل على الجواز والمشروعية. فالحديث لا يدل على التحريم، لا لمن يبيع فيه أو يكون تاجرا فيه، ولا لمن يقضي حاجته منه، ولكن على المرء أن يدخل هذا السوق عملا بهذا الحديث ويخرج منه بقدر حاجته. إذا ذهب لقضاء حاجة فليقضي حاجته ثم يرجع، ولا يجعل السوق مكان جلوسه ومكثه ولقاءاته كما هو حال الكثير من الناس، لأنه يعرض نفسه لسخط ربه تبارك وتعالى. وقد جاء في صحيح مسلم كذلك حديث موقوف على سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذا الباب، أنه قال: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منه، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. فإنها معركة الشيطان، لأجل ماذا؟ لأن الشيطان يلبس على الناس في هذه الأماكن ويتعرض لهم بأنواع ما يزينه من المعاصي لهؤلاء النساء بالسفور والتبرج والاختلاط بالرجال، والرجال والشباب بما يصدر منهم من تلك المعاكسات والنظرات المحرمة لهاته النسوة وهكذا. فالأمر إذن هو ترهيب عن هذه الأماكن لما فيها من أسباب المعصية وأسباب الحرام، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم.
زيد واحد منها، وش حلب الباقي منها؟
يقول: هنالك من يفتي بأن العمل في البنك جائز إذا خلى عمله من مباشرة العقود الربوية، فهل هذا صحيح؟ وهل هناك من أهل العلم من يقول به؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مما لا شك فيه أن البنوك الربوية مؤسسات مالية قائمة على كبيرة من كبائر الذنوب، ألا وهي الربا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في التحذير منها وفي بيان خطرها وشرها: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، وهؤلاء كلهم يدخلوا في ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، سواء من باب المباشرة أو من باب المشاركة. فآكل الربا وموكله هذا من باب المباشرة، والكاتب والذي الغالب هو الموظف البنكي، والشاهد الذي هو في الغالب يكون في البنك ولكن ليس كاتبا للعقود. وهذا أظن هو سؤال السائل، يسأل عن من كان عمله في البنك ولكن لا يباشر العقود الربوية. وقد يكون من يفتي بجواز ذلك، وقد يكون من يفتي بجواز ذلك، ولكن العبرة ليست بوجود الفتوى. العبرة هذه، هل هذه الفتوى معتبرة أم فتوى مردودة مرجوحة مردودة على أصحابها؟ يكفينا أن كبار مشايخنا كالشيخ ابن باز عليه رحمة الله والشيخ الألباني لا يرون هذا، ويرون بتحريم العمل في البنك حتى لو كان بوابا، كما سمعنا هذا عن الشيخ الألباني وكذلك عن الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، لأن هؤلاء لا شك ولا ريب أنهم يدخلون في الشهادة، والواجب على المسلم أن يكون مجانبا للحرام ولمعصية الله تبارك وتعالى، وأن يفتقده الله تبارك وتعالى في مساخطه كلها، وهذه من أعظمها. يكفي أن نسمع قول نبينا عليه الصلاة والسلام حيث يقول: الربا 64 شعبة، أدناها كان يأتي الرجل أمه. أسأل الله جل وعلا العفو والعافية.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذه إفاتة إلى إخواننا السائلين عبر موقع تويتر. يقول السائل وفقه الله: ما الفرق بين متن الرحبية ومتن البرهانية في الفرائض، وأيهما الذي ينصح بحفظه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نقول جواب على هذا السؤال الخاص بطلبة العلم وطلبة علم الفرائض، وهذا من التنويع في الأسئلة والخروج على الأسئلة الفقهية التي يغلب عليها متعلقة بالمسائل المالية أو مسائل المعاملات، وهذا لكثرة ما تعترض هذه المسائل الناس من جهة، ومن جهة أخرى زهد الناس عن أن يتفقهوا في أمر دينهم وهجرهم لمجالس العلم ومجالس الذكر التي ربما ينفعهم الله تبارك وتعالى بما يسمعون فيها. هذا الفرق بين الرحبية والبرهانية، وكلاهما منظومتين في علم الفرائض، في علم الفرائض للعلماء كلام فيهما. ويقول الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن البرهانية أحسن من الرحبية، والبرهانية كما يقول أجمع من الرحبية من وجه، وأوسع معلومات من وجه آخر، إلا أن المتن أو المنظومة التي انتشرت بين الناس أكثر وهي كذلك أسهل المنظومة الرحبية، المنظومة الرحبية. وإذا كان لا بد من التدرج في هذا العلم، فعلى قول هؤلاء العلماء الأولى أن يبدأ الطالب بالرحبية ثم يعرج بالبرهانية، والله تبارك وتعالى أعلم.
أثابكم الله ورفع قدركم. يقول: هل يجوز تخطي المساجد لأجل جمع الصلاة أثناء نزول المطر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأصل في تخطي المساجد ما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام من النهي عن ذلك، لقوله فيما صح عنه: ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتخطاه إلى غيره من المساجد، سواء كان هذا طلبا للصوت الحسن أو طلبا للجمعة عند الخطيب الأحسن أو ما إلى ذلك من هذه الأسباب. فإن هذا كله يدخل تحت نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السؤال هو عن التخطي لأجل الجمع بين الصلاتين، والجمع بين الصلاتين رخصة من الرخص التي تدل على سماحة هذا الدين ورفع الحرج فيه، ولكن هذه الرخصة لا ينبغي للناس أن يتخطوا المساجد لأجل طلبها. إذا كان في مسجده يجمعون ويأخذون بهذه الرخصة فبها، وإلا لا حرج عليه أن يصلي بصلاة إمامه، ولا يكون هذا مبررا وسببا وداعيا لأن يخالف هدي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله تبارك وتعالى أعلم.
شكر الله لكم. يقول: ما حكم من يستطيع أن يهاجر إلى بلد مسلم لكنه يتهاون في ذلك؟ هل هو آثم أثابكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأصل في هذا أن يعلم المرء موافقته من مخالفته للشرع، لشرع ربه تبارك وتعالى. فإذا علم المسلم المقيم في بلاد الكفر أنه في وضع غير شرعي، وأنه في وضع يكفي في بيان شره وخطورته أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبرأ فيه منه، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. براءة النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم لا شك ولا ريب أن هذا لأجل أمر خطير، خطير عند الله تبارك وتعالى، أن يقيم المرء مع المشركين. فإذا كان المسلم علم هذا ورغم ذلك يتهاون في تحقيقه وامتثال أمر نبيه صلى الله عليه وسلم فيه، يأثم على ذلك بلا شك ولا ريب. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. يعني على الأقل من ابتلي بهذا أن تكون لديه نية الهجرة، أن تكون لديه نية الهجرة إلى البلاد الإسلامية، صلى الله عز وجل أن يوفقه. وأظن الذي بعده على
هذا مغترب آخر. مغترب آخر يقول: ما نصيحتكم أو توجيهكم لمن يقول إن الهجرة إلى بلاد الخليج أفضل من الهجرة إلى الجزائر مثلا، لأنه لا يوجد فتنة كبيرة كما ها هنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني تهاجر إلى الجزائر أو إلى الخليج أو إلى بلد إسلامي في إفريقيا، المهم أنك تحقق هذا الأمر النبوي وتترك بلاد الكفر، والأمر يرجع إليك. لا شك ولا ريب أن الإنسان يحرص على الأفضل له في دينه، فإذا تمكن من الأفضل فهذا هو الأولى، البلد الذي تكون الفتنة فيه أقل، البلد الذي يكون على السنة أكثر. هذه كلها من المعايير التي تقدم هذا البلد في الهجرة عن غيره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق إخواننا لهذا الأمر، والله أعلم.
هذا يقول: شيخنا بارك الله فيك، ما حكم الإلزام بدفع الإيجار مسبقا بستة أشهر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإلزام بتقديم دفع الإيجار هذا يعود إلى ما يتفق عليه الطرفان، أي المؤجر والمستأجر، والذي أخذناه عن علمائنا أنه إذا كان هذا الاتفاق على السعر المعلوم وعلى المدة المعلومة فلا حرج في التقديم أو التأخير. يعني قد يكون المؤجر سمحا في تعامله مع إخوانه فيمهل المستأجر يدفع له بعد ربما 6 أشهر من سكناه للمسكن أو من استغلاله للمحل إذا كان المحل هو موضوع الإيجار، وإذا قدم له فلا حرج كذلك، هذا بحسب ما يتفقان عليه والله أعلم.
أحسن الله إليكم. بقي عن مدة اللقاء 4 دقائق، نستأذنكم إن أذنتم حفظكم الله في أن نختمها كالعادة ببعض الأسئلة التي وردت عبر الغرفة الصوتية.
تفضل.
هذا أستاذ رياضيات في جامعة من جامعات الجزائر، وهي على ما عرفتم من حالها في الاختلاط، يقول: ماذا تنصحونني أولا وما حكم عملي ثانيا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الذي ننصح به إخواننا دائما وأبدا، سواء تعلق الأمر بمثل هذه المسائل أو غيرها، هو تقوى الله تبارك وتعالى في شأننا كله، أن نتقي الله جل وعلا في سرنا وفي علننا، أن نتقي الله تبارك وتعالى في تعاملاتنا وفي وظائفنا، أن نتقي الله تبارك وتعالى في أنفسنا وفي أولادنا وزوجاتنا. تقوى الله تبارك وتعالى رأس الأمر كله. وفي هذا الباب أقول ناصحا ومخلصا إن شاء الله تبارك وتعالى في نصحي لأخي، أنه ينبغي عليه، وخاصة أنه أعلم بهذا الأمر الذي سأقوله مني، وكما يقال ليس الخبر كالمعاينة، أن مثل هذه الأماكن التي يكثر فيها الاختلاط بهذه الصورة الفظيعة والفاحشة، لا شك ولا ريب أن المسلم فيها يخشى على نفسه ويخاف على دينه، دينه فيها مهدد، لأنه يكون بين استقامة وثبات عليها وبين انحراف وفسق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمني وإخواني جميعا من الفتن كلها. ودائما وأبدا قاعدة ينبغي أن يسير عليها المسلم، أن يقدم أمر دينه على كل أمر، وأن يقدم أمر دينه على كل أمر، وأن يقدم ما به نجاته على كل أمر كذلك، وأن لا يكون كبش فداء لغيره بحيث ربما يهلك هو وينجو غيره، يكون كتلك الشمعة التي تحرق نفسها وتضيء لغيرها. وقد تسمع من ينصحك في هذا الباب على هذه الطريقة، ولكن هذا ما كان صادقا في نصحه لك، لأن الصادق في نصحه هو أن يدلك على ما به نجاتك بين يدي الله يوم القيامة لا غير، وهذا هو الأمر المقدم. ونحن نعتقد الاعتقاد الجازم أن هذا الاختلاط محرم بهذه الصورة الموجودة في جامعاتنا أو في هذه المؤسسات، ولا نقول أن الأمر أو أن الواقع يفرض نفسه، الواقع لا يفرض نفسه على المتمسك بدينه والثابت على نهج نبيه عليه الصلاة والسلام، بل الواجب عليك أنت أن تستقيم على أمر ربك تبارك وتعالى وأن تفرض دينك على حياتك وعلى شأنك كله. ولهذا إذا استطاع هذا الأخ أو هذا الأستاذ أن ينتقل إلى معهد ربما معهد لا يكون فيه اختلاط ويدرس مادته فيه فلا حرج عليه في هذا الأمر. إذا استطاع أن يجد وظيفة أخرى تتناسب مع تخصصه بعيدة عن هذه المعصية لا حرج عليه في هذا الأمر، وهذا هو الواجب والأولى في حقه. وهذه نصيحتي لأخي، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياه لما يحب ويرضى.
دقيقة واحدة وسؤال واحد.
تفضل.
هذا عامل كهرباء، عامل كهرباء يستلم بعض المشاريع التي يشترط عليه فيها أمور معينة، منها تركيب قوابس خاصة بأجهزة الدش البارابول يعني. فما حكم عمله هذا، تركيب القوابس من جهة، ما حكمه وما حكم عمله على العموم؟ أماكن أخذ الكهرباء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبق في سؤال الأخ عن بيع الأجهزة التي تكون مختلطة بين ما هو مباح منها ومحرم، أن أجبنا على هذه المسألة، وإن كانت هذه خاصة في مسألة معينة ظاهر حكمها وكلام أهل العلم في ذلك، وهو ما تعلق بهذه الدشوش وما تعلق بهذه الفضائيات التي غالب ما يأتينا منها هو الشر، الشر بجميع أنواعه، الشر المتعلق بفتنة الشبهات والمتعلق بفتنة الشهوات. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من مضلات الفتن كلها. والقاعدة في هذا الباب أن الله جل وعلا إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والقاعدة الأخرى في هذا الباب أنه قول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا نعتقد أنه من التعاون على الإثم والعدوان، أنك تركب جهازا أو تركب ما يثبت به جهاز الغالب فيه الحرام، الغالب فيه الحرام. ولا يختلف اثنان في هذه الحقيقة أن الغالب في هذه الفضائيات هي الحرام، وإن كان بعض الناس يلبس عليهم الشيطان أو يلبسون على أنفسهم في هذا الباب، واحد يقول الأخبار وواحد يقول الرياضة وواحد يقول الأشرطة وما إلى ذلك، وهذه كلها من استدراج الشيطان لهؤلاء حتى يوقعهم في معصية الرحمن. نسأله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الشرور كلها، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونختم باعتذارنا لإخواننا على التأخر الذي طرأ على بث الليلة، وهذا لأمر طارئ خارج عن نطاقنا كما قال أخونا الشيخ خالد حفظه الله تبارك وتعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أحسن الله جزاءكم شيخنا الكريم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل كلامكم في ميزان حسناتكم ورفعة في درجاتكم، ولي ولإخواننا المستمعين نسأل الله تعالى أن ينفعنا باستماعنا
وأن يرفعنا باجتماعنا ويرحمنا رحمة من عنده تبلغنا رضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.